يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، سلام على بقية الله وأنتم، سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة 61، فاصل ونلتقي.
عن بكر ابن محمد الأزدي، عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: خروج الثلاثة الخراساني والسفياني واليماني في سنة واحدة، في شهر واحد، في يوم واحد، وليس فيها راية بأهدى من راية اليماني يهدي إلى الحق. عن جابر الجعفي قال: قلت لأبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: متى يكون هذا الأمر؟ فقال: أن يكون ذلك يا جابر، ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوف.
هذا هو الجزء الثالث من جواب السؤال الثالث، والذي يدور في أجواء الرواية المروية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، التي ذكرها الشيخ الطوسي في كتابه الغيبة. وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، صفحة 279. الرواية التي مرت علينا في الحلقتين الماضيتين لازلت بصدد شرحها وبيان فحواها بحسب الممكن، بحسب المطبوع كأني بالسفياني أو بصاحب السفياني. إمامنا الصادق هو الذي يحدثنا، والترديد من الراوي، والذي رجحته كأني بصاحب السفياني. قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة، فنادى مناديه: من جاء برأس رجل من شيعة علي فله 1000 درهم. فيثب الجار على جاره ويقول: هذا منهم، فيضرب عنقه ويأخذ 1000 درهم. أما إن إمارتكم يومئذ لا تكون إلا لأولاد البغايا، وكأني أنظر إلى صاحب البرقع. قلت: ومن صاحب البرقع؟ الذي يقول قلت ومن صاحب البرقع؟ هو الراوي، إنه عمر ابن أبان الكلبي. قلت ومن صاحب البرقع؟ فقال رجل منكم يقول بقولكم يلبس البرقع فيحوشكم فيعرفكم ولا تعرفون، فيغمز بكم رجلا رجلا، أما إنه لا يكون إلا ابن بغي. هذا هو تمام الرواية التي نحن بصدد الحديث عنها. تقدم الجزء الأول والجزء الثاني في الحلقتين الماضيتين بخصوص شرح هذه الرواية، وهذا هو الجزء الثالث. وصلت معكم إلى ما ذكرته لنا الرواية الشريفة، أما إن إمارتكم يومئذ لا تكون إلا لأولاد البغايا. لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام بتفاصيله، لكنني بشكل موجز أشير إلى ما ذكرته في الحلقة الماضية كي أواصل حديثي من حيث توقف. ذهبنا باتجاه نظرية الظهور العرفي، ووصلنا إلى نتيجة فاشلة، فإننا لا نستطيع أن نفهم البغايا هنا بحسب الظهور العرفي، بحسب الظهور اللغوي والاستعمال العرفي، من أن البغايا العواهر، أو من أن البغايا الزواني خارج الإطار الشرعي. أما العواهر الزواني بأجر، فلا نستطيع أن نفهم البغايا بهذا الفهم، لأن الرواية تتحدث عن نظام كامل فيه من القوى الأمنية والعسكرية والمدنية والزعامات و فهل نستطيع أن نتصور أن نظاما كاملا بغض النظر أكان هذا النظام ممدوحا أم لم يكن ممدوحا، هل نستطيع أن نتصور نظاما كاملا يحكم البلاد من أن جميع أفراده من أبناء العواهر الزواني بأجر، أو من أبناء الزواني اللاتي يمارسن الزنا خارج الإطار الشرعي، أو حتى من الجمع بينهن من العواهر والزواني الجميع هكذا أمهاتهم هكذا؟ هذه المعاني لا تنسجم لا مع التاريخ ولا مع الحاضر مع واقعنا الذي نعيشه، ولا حتى في المستقبل. هذا أمر لا ينسجم مع منطق العقل العملي، ولا حتى أن تكون البغايا بمعنى الجواري، ولا حتى أن يكون هذا التعبير أولاد البغايا هو بسبيل التعبير السوقي. كل هذا لا يصح هنا ولا ينسجم مع سياق الحديث. ولا تنسوا فإن الفترة التي تتحدث عنها الرواية هي فترة السفياني، وهي قريبة جدا من زمان ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. لجأنا إلى المعاريض، وهو الأصل في فهم الأحاديث، علينا أن نعود إلى معاريض كلامهم. لن أكرر ما ذكرته في الحلقتين الماضيتين بخصوص المعاريض. أذهب بشكل مباشر إلى المعطيات، لأنني قد ذكرت لكم من أن المعاريض هي مفاهيم نستلها من مجموعة معطيات من خلال موسوعة مفاهيم ثقافة الكتاب والعترة. أشرت إلى المعطى الأول والذي عنونته طيب الولادة، وبينت من أن طيب الولادة تأتي بمعنى عام، وهي الولادة ضمن قواعد النكاح بعيدا عن السفاح، ولكل أمة نكاحها تحتجز به عن الزنا للأمم للشعوب وللديانات. هذا هو معنى طيب الولادة في المستوى العام. أما طيب الولادة في المستوى الخاص إنه طيب الولاية، ذلك لطف من إمام زماننا، فإنني أتحدث عن زماننا الذي نعيش فيه، وهكذا في زمان كل إمام فإنه لطف من إمام الزمان. لطف من إمام زماننا يمنحه للمولود بعد ولادته قطعا، كل بحسبه. قرأت لكم آيات من الكتاب الكريم من سورة آل عمران ترتبط بولادة السيدة مريم، وآيات من سورة طه ترتبط بولادة موسى النبي، وقرأت ما قرأت عليكم من الروايات وفصلت الكلام، لا أريد أن أعيده. هذا المعطى انتهينا منه. فطيب الولادة بالمعنى العام أن تكون الولادة ضمن قواعد النكاح لكل أمة من الأمم. وأما طيب الولادة بالمعنى الخاص فهذا أمر راجع إلى إمام زماننا. هذا المعطى الأول. المعطى الثاني الذي أريد أن أتناوله في هذه الحلقة، المعطى الثاني أعنونه بروح الدين. للدين روح. الدين له جسد، جسد الدين في طقوسه، في ظواهر عباداته وأحكامه، لكل ما يظهر من الدين ويتحرك فيما بيننا. أما روح الدين إنها الحقيقة التي تختفي وراء هذه الطقوس، مثلما تختفي الأرواح في أجسادنا. هناك روح الدين وجوهره. على سبيل المثال، ما يقوله الفقهاء والأصوليون عن أن للأحكام ملاكات، فملاكات الأحكام هي بمثابة روح تلك الأحكام. فهناك للدين روح، هناك للدين جوهر. هذا الجوهر وهذه الروح هي التي يتحقق بها قوام الدين. يمكنني أن أقرب الفكرة بهذا التقريب. هناك الملاك الأصل، الملاك الكلي الملاك الكلي للدين هو هذا الذي تتحدث عنه هذه الزيارة الشريفة التي نزور بها إمام زماننا الحجة ابن الحسن. إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، وهذه الزيارة هي الزيارة التي أولها السلام عليك يا خليفة الله وخليفة آبائه المهديين. ماذا نقرأ في هذه الزيارة؟ وهذا مثال، إذ أن الزيارات مشحونة بهذه المضامين، وكلمات أهل البيت وفيرة ووفيرة ووفيرة جدا في هذه الفحاوة. أشهد أن بولايتك، نخاطب الإمام الحجة صلوات الله عليه، أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال وتزكى الأفعال. الأعمال والأفعال وسائر التفاصيل في الدين لها ملاكات جزئية خاصة بها. هذه الملاكات الجزئية إذا ما انتقص منها بسببنا نحن، فإن الملاك الأصل إذا كان مكتملا وهي العقيدة السليمة، فإن الملاك الأصل سيكمل نقص تلك الملاكات الجزئية. لكن إذا كان الملاك الأصل منتقصا فإنه لن يستطيع أن يكمل نقص هذه الأعمال. من هنا الناصب لا يمتلك الملاك الأصل وهي الولاية الحقة. يتساوى الأمر بين أن يكون راكعا أو أن يكون ساجدا وهو في تصوره إنما يركع ويسجد لله، يتساوى الأمر مع حركاته الجسدية وهو يمارس الزنا، يمارس الجنس خارج الإطار الشرعي. حركاته الجسدية عند ممارسة الجنس تتساوى مع ركوعه وسجوده وهو يعتقد أنه يركع لله ويسجد لله. لماذا؟ لأن الولاية ليست حاصلة بالنسبة له. وما هو بطيب الولاية؟ الأمر هو هو في العبادة الإبليسية، فإن إبليس لم ينكر وجود الله، وإن إبليس يؤمن بوجود الله، وإن إبليس يؤمن بوحدانية الله، وإن إبليس لا يرفض السجود لله، بالعكس أراد السجود لله وبنحو أشد من سجوده لآدم، ولكن إبليس طرد لأن الله يريد أن يعبد من حيث هو يريد لا من حيث يريد العبد، لا من حيث يريد المخلوق. من هنا طرد إبليس. طرد إبليس ليس لأنه لا يؤمن بوجود الله، وليس لأنه لا يؤمن بوحدانية الله، وليس لأنه لا يؤمن بقدرة الله، وليس لأنه لا يؤمن بأن العبادة لله وحده، وليس لأنه لا يريد الركوع والسجود لله، بالعكس هو أراد الركوع والسجود لله وبنحو أشد، لكن الله سبحانه وتعالى لا يريد ذلك، فإن الله يريد من إبليس أن يسجد لآدم. الله يريد العبادة من حيث يريد، ولذا في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الله يريد هكذا، الله جعل الرسالة بكل تفاصيلها، بتوحيدها، بنبوتها، بقرآنها، بكل ما فيها، جعلها في جهة وما عدها بشيء من دون بيعة الغدير. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الله يريد هذا، هو صاحب الشأن، وصاحب الشأن يريد أن يكون الشأن هكذا، فهل هناك من مجال للاعتراض؟ هو صاحب الشأن، هو المتصرف في هذا الوجود، لأنه هو مالك الوجود. لماذا هو مالك الوجود؟ لأنه هو خالق الوجود، لأن الوجود لا شيئية له، من دون فيضه وجوده ورحمته سبحانه وتعالى، فكل شيء مرده إليه، هو الذي يريد هذا. فالناصب حين لا يتحقق عنده الملاك الأصل، تتساوى حركات ركوعه وسجوده مع حركات ما يقوم به من أفعال فاحشة. الأمر هو هو، لأنه قد افتقد إلى الملاك الأصل. بالنسبة للشيعي، إذا كان ملاكه الأصل منتقصا كما فعل أكثر مراجع الشيعة، فصاحب الأمر في الرسالة إلى الشيخ المفيد يخاطب أكثر مراجع الشيعة: مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. الملاك الأصل منتقص عندهم، لقد نبذوه، نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم، إما أن يكون منتقصا وإما أن يكون معدوما عندهم. وهذا الأمر يجري مع الشيعة من أتباعهم، لأنهم يعتقدون بنفس عقيدتهم، فحينما تنتقص أعمالهم لا يكون الملاك الأصل الذي عندهم كاملا، فلن يكون مصححا لأعمالهم المنتقصة، وإنما تكتمل الأعمال المنتقصة حينما يكون الملاك الأصل كاملا. قطعا لا يمكن أن يكون كاملا بالمعنى المطلق، وإنما لكل شخص بحسبه، لكل شيعي بحسبه. من هنا يحاسب العباد يوم القيامة على قدر عقولهم، فكل ملاك إذا كان مكتملا بالنسبة لسين من الشيعة أو صاد بحسب عقله، إذا كان مكتملا بحسب عقله، فإن ذلك الملاك بخصوص ذلك الشخص سيكون قادرا على إكمال ما انتقص من أعماله. أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال وتزكى الأفعال، وتضاعف الحسنات وتمحى السيئات. فمن جاء بولايتك واعترف بإمامتك قبلت أعماله وصدقت أقواله وتضاعفت حسناته ومحيت سيئاته. لماذا؟ لأن الملاك الأصل كامل عنده. فحينما تكون الملاكات الجزئية للأعمال للعبادات للطقوس، حينما تكون تلك الملاكات ناقصة، الملاك الأصل يمدها، حينئذ يكمل نقصها. أما إذا كان الملاك معدوما أو منتقصا، ومن عدل عن ولايتك وجهل معرفتك واستبدل بك غيرك، كما قال الصادق عن شيعة الكوفة في آخر الزمان: إنني لست لهم بإمام، صاحبهم السفياني. مر علينا كلام إمامنا الصادق هذا، ومن عدل عن ولايتك وجهل معرفتك واستبدل بك غيرك كبه الله على منخره في النار، ولم يقبل الله له عملا، ولم يقم له يوم القيامة وزنا. نستمر في بيان هذه العقيدة: أشهد الله وأشهد ملائكته وأشهدك يا مولاي بهذا، ظاهره كباطنه وسره كعلانيته، وأنت الشاهد على ذلك، وهو عهدي إليك وميثاقي لديك. لا تكونوا كأكثر مراجع الشيعة نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. قبحهم الله وأخزاهم الله. وأنت الشاهد على ذلك، وهو عهدي إليك وميثاقي لديك. لماذا؟ إذ أنت نظام الدين، فأنت الأصل. إذ أنت نظام الدين، يمكنني أن أقرب لكم الفكرة بمثال حسي، والأمثلة الحسية تقرب من وجه وتبعد من وجه آخر. خيط المسبحة الذي يكون مشدودا ومربوطا برأس المسبحة هو هذا الذي يقال له نظام المسبحة. فالخرز ينتظم انتظاما عبر هذا الخيط. إذا انقطع الخيط أو سلب الخيط من تلك المسبحة، فإن الخرز سيبقى مبعثرا ولا يقال لها مسبحة، يقال للخرز خرز. لكن إذا ما انتظم الخرز بنظام المسبحة، وهو الخيط المشدود من رأس المسبحة، فقد انتظم الخرز وصارت المسبحة مسبحة. الإمام نظام الدين، كل خرز الدين سيبقى مبعثرا. هذا الخرز إذا أردنا أن نحوله إلى دين، لا يكون دينا من دون ذلك النظام، من دون ذلك الخيط، وإلا سيبقى الخرز مبعثرا وكل خرزة لحالها. الملاك الأصل هو هذا النظام، إذ أنت نظام الدين ويعسوب المتقين وعز الموحدين، ألا لعنة على علم الكلام، ألا لعنة على تلك المنظومة العقائدية التي جاءنا بها الطوسي ومن جاء بعد الطوسي، منظومة أصول الدين الخمسة تتناقض 100% مع هذا المنطق. الدين له أصل واحد هو الإمام المعصوم، إذ أنت نظام الدين ويعسوب المتقين وعز الموحدين، وبذلك أمرني رب العالمين. الله هو الذي يريد هذا، هذا ما هو باقتراح من عندي، وبذلك أمرني رب العالمين. أتمنى عليكم أن تعودوا إلى مفاتيح الجنان، وأن تقرأوا هذه العبائر، وأن تتدبروا فيها. أعيد قراءتها عليكم. أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال وتزكى الأفعال وتضاعف الحسنات وتمحى السيئات، فمن جاء بولايتك واعترف بإمامتك قبلت أعماله وصدقت أقواله وتضاعفت حسناته ومحيت سيئاته. لماذا؟ لأنه يمتلك نظام الدين، الملاك الأصلي. ومن عدل عن ولايتك، تقرأ عن ولايتك وعن ولايتك، ومن عدل عن ولايتك وجهل معرفتك واستبدل بك غيرك كبه الله على منخره في النار، ولم يقبل الله له عملا، ولم يقم له يوم القيامة وزنا. أشهد الله وأشهد ملائكته وأشهدك يا مولاي بهذا، بهذه العقيدة، ظاهره كباطنه وسره كعلانيته، وأنت الشاهد على ذلك، وهو عهدي إليك وميثاقي لديك. إذ أنت يا بقية الله، إذ أنت نظام الدين ويعسوب المتقين وعز الموحدين، وبذلك أمرني رب العالمين. من دون هذا ستكون العبادة إبليسية، وحينما تكون العبادة إبليسية ستكون تلك العبادة موطنا للعن، مثلما لعن إبليس وطرد. فليس كل ما يسمى بعبادة هو عبادة، يتساوى الركوع والسجود لله من الناصب مع الزنا، إنما يقال لها عبادة إذا ارتبطت بنظام الدين، إذا صارت مرتبطة بنظام الدين بالملاك الأصل. إلى أين أريد أن أصل بكم؟ أريد أن أصل بكم إلى هذه النتيجة: هناك ملاك أصل وهناك ملاك فرع في العبادات، في الطقوس، في الأحكام. الملاك الأصل إذا كان كاملا، والملاك الأصل هو هذا طيب الولاية، هذا اللطف والفيض من إمامنا، إذا كان هذا المعنى كاملا عند الشيعي، حتى لو كانت ملاكات أعماله منتقصة بسبب عيوب تلك الأعمال، بسبب تقصيره، بسبب قصوره، فإن الملاك الأصل سيكمل ذلك النقص. أما إذا كان ذلك الملاك منتقصا معيبا كعقائد مراجع النجف وهم يعتقدون بنجاسة دم علي مثل ما يفعل السيستاني وغير السيستاني من مراجع النجف، مثل ما يعتقدون من أن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير يبطل الصلاة، مثل ما يصدر السيستاني لنا الفتاوى من أن المعتقدين بولاية علي والذين لا يعتقدون بها على حد سواء. إذا كانت عقائدهم فاسدة ناقصة منتقصة فإنها لا تستطيع أن تكمل نقص أعمالهم، وأعمالهم ناقصة، هم لا يحسنون قراءة سورة الفاتحة في صلواتهم، فتلك العقائد ليست قادرة على سد النقص. وكل هذه الحقائق عرضتها لكم بالوثائق، أنا أذكرها هنا على سبيل المثال، وإلا فقضيتهم أقبح من هذا بكثير بكثير بكثير، مشكلتهم كبيرة جدا. أضرب لكم مثالا، الصلاة إنها أهم العبادات، الصلاة بحسب تشريعهم صلوات الله عليهم بحسب دينهم في السفر تكون مقصورة، لابد أن تقصر، هكذا هو التشريع بحسب التفاصيل والشروط التي ترتبط بأحكام الصلاة. في السفر تكون الصلاة مقصورة، فإذا ما جاء المصلي وقال له الصلاة المقصورة قصيرة ناقصة شرعت لأجل أنني متعب في السفر، أنا أريد أن أتقرب إلى الله، فإن أفضل العبادات أحمزها، أحمزها يعني أصعبها يعني أشدها، والثواب على قدر المشقة، إنني سأؤدي صلاتي كاملة ليست مقصورة. وفعلا يتوضأ لصلاته، يصلي صلاة تامة وهو على سفر، فهو يريد أن يجعل صلاته كاملة وعلى روحانية عالية، ودموعه تسيل على خديه من أول الصلاة إلى آخرها، ويستشعر نوعا من الإقبال في العبادة ولذة معنوية فيها، هذه الصلاة باطلة، بل هي موضع من مواضع اللعن، ويجب على ذلك المصلي أن يستغفر وأن يتوب من هذه المعصية. وإذا كان هناك متسع من الوقت يجب عليه أن يؤدي صلاته قصرا، وإذا لم يكن هناك من متسع من الوقت يجب عليه القضاء وهو مأثوم لأنه ما أدى صلاته في وقتها. وإذا كان قد توضأ بنية هذه الصلاة فوضوءه باطل، لا يستطيع أن يصلي به مرة أخرى صلاة صحيحة، لأن الوضوء هذا جاء بنية استباحة هذه الصلاة، بنية أداء هذه الصلاة، فسيكون وضوءا باطلا. لماذا؟ لأن هذه العبادة أولا لم تحقق ملاكها الذي يرتبط بالملاك الأصل، حققت ملاكا لا يرتبط بالملاك الأصل، استشعر الإنسان روحانية، بكى تقربا إلى الله، توجه بالدعاء، هذا ملاك بحسب هذا الإنسان كعبادة إبليس، هذه العبادة سبب للعن لأن الله لا يريدها. الإمام المعصوم أمرنا أن نقصر الصلاة في السفر، تلك الصلاة لو جئنا بها من دون روحانية ومن دون إقبال كامل فيها وجئنا بها مع نقائص أخرى لكنها في الأصل في النية ترتبط بالملاك الأصل، فإن الملاك الأصل سيكمل نقصها، لأن الله يريد أن يعبد من حيث هو يريد لا من حيث يريد العبد. فصلاة تأتي وفقا لموازين العبد كاملة بحسب الظاهر لا قيمة لها، وصلاة تأتي بحسب موازين الإمام المعصوم لكنها معيبة فيها نقص. الملاك الأصل إذا كان كاملا عندنا الملاك الأصل يكمل ذلك النقص، وهذا هو سر ولاية علي، ومن هنا تعرفون سخف عقائد هؤلاء المراجع الذين يساوون بين الذين يعتقدون بولاية علي وبين الذين لا يعتقدون بولاية علي. السبب لأنهم هم لا يستشعرون طعم ولاية علي، وحينئذ لا يعرفون قيمتها ولا يعرفون أثرها، فعقيدتهم بولاية علي عقيدة ناقصة معيبة إلى أبعد الحدود. لو كانوا يستشعرون طعم تلك العقيدة لما قال مراجع النجف ما قالوا، ولا أتحدث عن زماننا هذا، ما هذا الهراء الذي أصدره السيستاني موجود مثله وموجود قريب منه عبر تأريخ حوزة النجف منذ أن أسسها الطوسي سنة 448 وإلى يومنا هذا، كتبهم الفقهية مشحونة بمثل هذه السخافات التي تصطدم اصطداما مباشرا مع الملاك الأصل. إنها الولاية الحقة في أبهى صورها في أرقى مراتبها قطعا لكل عبد بحسبه، بحسب عقله وبحسب نيته. حينما ألبس ثوبا طاهرا نظيفا نظيفا بالنظافة التي هي النظافة من الوسخ، وطاهرا بالطهارة التي هي طهارة من النجاسات، وقد اشتريته بمالي فليس بثوب مغصوب، ثوب نظيف معطر طاهر ليس مغصوبا، لكنني حين ارتديته أتباهى به، وما ارتديته لأجل أن أصلي فيه، ارتديته للمفاخرة وبقيت على هذه النية ودخلت في الصلاة. الروايات تقول من أنني عاري، والعاري صلاته باطلة، فهذا ثوب لبس للمباهاة والمفاخرة وللتكبر وللزهو، مع أنه نظيف وطاهر، ومن الثياب التي يجوز أن يصلى فيها. هناك أنواع من الأقمشة، أنواع من الأنسجة لا تجوز الصلاة فيها، كالحرير مثلا بالنسبة للرجال. فهذا الثوب من الأنسجة التي تجوز الصلاة فيه، وهو نظيف من الوسخ، طاهر من النجاسة، معطر، مطيب، يستحب التطيب في الصلاة. ومن المال الحلال، لكنني ارتديته حين ارتديته لأجل الزهو والمباهات، ودخلت الصلاة وأنا على هذا الحال، هذا الثوب ليس ثوبا للصلاة، وحكمي هنا حكم العاري. أتعلمون ذلك أو لا؟ لماذا؟ لأن الملاك الذي يرتبط بلبس هذا الثوب في الصلاة ليس متصلا بالملاك الأصل، جاء معارضا للملاك الأصل. لكن لو أنني ارتديته لأجل الصلاة، وفيه ما فيه من العيوب والنقائص والتي قد تسبب خللا لصلاتي، ونسيت هذا الأمر وحشرت يوم القيامة، فإن الملاك الأصل سيكمل نقص تلك الصلاة، لأن الثوب لبس في سياق الملاك الأصل وليس بعيدا عن الملاك الأصل. وهذا الأمر يمكننا أن نتلمسه في كثير من الأمثلة الدينية. الأمر هو هو في الصيام، حينما يسألون الأئمة عن حكمة تشريع الصيام أن يستشعر الصائم الجوع. لماذا؟ كي يستشعر المسكنة والمذلة والجوع الذي سيكون عليه الناس يوم القيامة، أن يستشعر الجوع الذي يعاني منه الفقراء ويعاني منه الجائعون والمحتاجون، كي يندفع لإعانتهم. قطعا الحكمة ليست منحصرة بهذه المعاني، لكن هذه المعاني وردت في الروايات، وكان من نيتي أن أقرأ هذه المضامين من كتاب علل الشرائع لشيخنا الصدوق، لكنني لا أجد وقتا لقراءة هذه النصوص. فالحكمة من تشريع الصوم أن أستشعر الجوع والضعف كي أتذكر جوع يوم القيامة، وأن أستشعر الجوع كي أتذكر جوع الجائعين وجوع المحتاجين. في السفر لا يجوز الصيام، فلو أن شخصا قال من أن منع الصيام في السفر هو لأجل راحة المسافر، أنا أريد أن أتعب نفسي في طاعة الله، وهذا شهر رمضان، ولا أريد لهذا اليوم من شهر رمضان أن يفوتني، فيقوم بصيامه وإنه ليستشعر الجوع ويتذكر يوم القيامة ويتذكر جوع الجائعين، وإنه ليعقد العزم على أن يدفع أموالا كثيرة لمساعدة الفقراء، هذه معصية وهذا الصيام باطل وهو موطن لعنة، ويجب عليه أن يستغفر من هذا العمل، ويجب عليه أن يقضي هذا اليوم لأنه كان مسافرا. لماذا؟ الملاك الجزئي لم يأتي منسجما مع الملاك الأصل، لأن الإمام يريد منا أن نفطر في هذا اليوم، فنحن في حال سفر، لأن الأصل ليس أن نقوم بهذه الأعمال الجزئية وأن نحقق ملاكاتها الجزئية، الأصل أن نعيش حالة التسليم. كل أحكام الدين يجمعها ملاك كبير هو تحقيق العبودية لمن؟ لإمام زماننا، هو تحقيق التسليم لإمام زماننا. فإذا ما جئنا بهذه الأعمال حتى لو حققت ملاكاتها التي نستشعرها، إنني أتحدث عن ملاكاتها الجزئية، لكنها تصطدم مع الملاك الأصل، ستكون موضعا للعن. أية عبادة هذه؟ هذه عبادة إبليسية. صاحب الأمر يقول لي عليك الإفطار، وأنا أقول علي الصيام، ألا لعنة علي. أي دين هذا؟ فالملاكات الجزئية تتحقق فائدتها إذا جاءت في سياق الملاك الأصل، أما إذا جاءت متعارضة مع الملاك الأصل فإنها ستكون لعنة، ستكون وبالا، ستكون لعنة ووبالا في الدنيا، سيسلب التوفيق منا، وتكون لعنة ووبالا في الآخرة، فإن هذه الأعمال سنحاسب عليها لأنها ليست كاملة، والملاك الأصل لم يتدخل لإكمالها، لأنها أساسا تتعارض تعارضا كاملا مع الملاك الأصل. أيهما أفضل؟ أن لا نصلي في السفر، أو أن نصلي صلاة تمام؟ الأمران سيئان، لكن الأسوأ أن نصلي صلاة تمام، هذا هو الأسوأ، لأن ترك الصلاة قد لا يكون دائما مسببا لنزول اللعن، لكن العبادة بهذه الطريقة قطعا ليس مع الجهل وليس مع الاشتباه، وإنما مع الاقتراح من قبل العبد، هو الذي يقترح أن يصلي التمام بدلا من القصر، فإنها ستكون سببا للعنة وللوبال. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق عن أبيه الباقر صلوات الله عليهما، عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: كيف بكم إذا فسد نساؤكم وفسق شبانكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ فقيل له: ويكون ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، وشر من ذلك. كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف. قيل يا رسول الله ويكون ذلك؟ قال نعم وشر من ذلك. كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ لو كان الإنسان في سفر معصية هناك سفر واجب على الإنسان أن يقوم به، هناك سفر طاعة ممدوحة، وهناك سفر مباح، وهناك سفر محرم حينما يسافر الإنسان لأجل المعاصي. يجب عليه أن يصوم إذا كان في أيام شهر رمضان، ويجب عليه أن يصلي تماما. إذا ما اقترح من عنده فقال أنا مسافر، والمسافر يحق له أن يصلي القصر، أن يكون مفطرا فصلى قصرا وأفطر، فصلاته القصر تلك لعنة عليه ووبال عليه ومعصية، ويجب عليه أن يستغفر منها. الواجب عليه أن يصلي صلاة تماما لأنه في سفر معصية. وهكذا هي الأمور، مثلما قلت لكم هناك ملاك أصل وهناك ملاكات فرعية. هذه الملاكات الفرعية إذا جاءت مكتملة وهي تنسجم مع الملاك الأصل فذلك نور على نور، وإذا جاءت منتقصة فإن الملاك الأصل سيكملها. أما إذا جاءت تلك الملاكات متنافرة مع الملاك الأصل فإن الأعمال ستكون باطلة، وإن الملاكات ستكون منعكسة، فبدلا من الرحمة تأتي اللعنة، وبدلا من الحسنة تأتي السيئة، وبدلا من المغفرة تأتي العقوبة، وبدلا من التوفيق يأتي الخذلان. إلى بقية ما يترتب على الإنسان في سلوكه وعباداته وطقوسه وأحكامه وسائر مجرياته في حياته الدينية والدنيوية. حينما يكون حكم الإنسان التقي، أن يكون في زمان، أن يكون في مكان، لابد أن يعمل بالتقية، ولكنه رفض العمل بالتقية مما أدى إلى قتله، ليس مأجورا على ما فعل. هذا العمل الذي أدى به إلى قتله معصية كبيرة، وهو مسؤول عن دمه الذي أراقه بسبب عدم تقيته. فلا يقول قائل من أنني أريد أن أخالف التقية وأن أفعل كذا وكذا إعلاء لكلمة الحق، إذا كان حكمه التقية. وحينما أقول إذا كان حكمه التقية بحسب موازين فقه العترة الطاهرة لا بحسب موازين فقه حوزة النجف، لا شأن لي بفقههم ولا بموازين فقههم، فإنني لا أشتري ذلك بفلس ممسوح، إنني أتحدث عن موازين التقية بحسب فقه العترة الطاهرة. فإذا كان حكم شيعي أن يعمل في الزمان الفلاني في المكان الفلاني مع المجموعة الفلانية أن يعمل بالتقية وخالف ذلك وأدى إلى إيذائه، أدى إلى قتله، أدى إلى أمور كثيرة تؤذيه، ليس مأجورا على ذلك، هو محاسب ومأثوم ويجب عليه أن يستغفر وعليه أن يتحمل كل التبعات وهو مسؤول عن ذلك ومحاسب عليه، فما جاء به يتنافر مع الملاك الأصل. أما حينما يكون التكليف التقية ويأتي بعباداته كما يقوم النواصب ويأتي بكل شيء يخالف الأحكام الصحيحة في أصلها، فكل النقائص هنا يكملها الملاك الأصل، لأن حكم التقية مرتبط بالملاك الأصل وليس هناك من تنافر، فأي نقص يكمله الملاك الأصل. أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال وتزكى الأفعال، كما قرأت عليكم قبل قليل من زيارة إمام زماننا الحجة بن الحسن من مفاتيح الجنان. هذا هو الجزء الثاني من الكاف الشريف، وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران، صفحة 369، الحديث السابع من الباب الذي عنوانه باب السباب بسنده عن عبد الله بن سنان وهو من خيرة أصحاب الأئمة، عن أبي حمزة الثمالي غني عن التعريف رضوان الله تعالى عليه، قال سمعت أبا جعفر باقر العلوم صلوات الله عليه يقول إن اللعنة إذا خرجت من في صاحبها، من في من فمه، من في صاحبها ترددت بينهما، فإن وجدت مساغا وإلا رجعت على صاحبها، فتلك اللعنة إذا كانت صادرة وفقا لما يريده الملاك الأصل فإنها ستؤدي دورها وتترك أثرها في الذي صدرت باتجاهه، لكنها حينما تصدر في الاتجاه الذي يتنافر مع الملاك الأصل تعود اللعنة على من أصدرها، لأن الملاكات ستنقلب على أصحابها إذا ما تنافرت مع الملاك الأصل. تذكروا هذه الرواية، هذه الرواية تقرب كل الأمثلة التي ذكرتها لكم. فالصلاة إذا لم تأتي وفقا للملاكات التي تنسجم مع الملاك الأصل ستتحول إلى لعنة على ذلك المصلي، وكذلك الصوم، وهكذا سائر التفاصيل الأخرى. والرواية هذه تقرب لنا تلك الحقيقة. الباقر يقول إن اللعنة إذا خرجت من في صاحبها باتجاه شخص آخر ترددت بينهما، فإن وجدت مساغا أي أن الذي لعن هو أهل للعن، المساغ هو الطريق، فترتبت آثارها على ذلك الملعون. وإلا إذا لم يكن ذلك الذي لعن أهلا للعن فإن اللعنة تعود على الذي صدرت منه اللعنة وتحل عليه. إن اللعنة إذا خرجت من في صاحبها ترددت بينهما بين اللاعن والملعون، فإن وجدت مساغا في الملعون، الملعون بحسب اللاعن قد لا يكون ملعونا لا يستحق اللعن، فإن وجدت مساغا حلت اللعنة على ذلك الملعون. وإلا إذا لم يكن مستحقا للعن فأين ستذهب هذه اللعنة؟ ستعود إلى صاحبها، لأن ملاك انطلاقها لم يكن منسجما مع الملاك الأصل، كان هذا مؤمنا لا يجوز لعنه، ولعنه هذا يريد أن يحقق ملاكا من هذه اللعنة، فإن الملاك سينعكس عليه. لماذا؟ لأن ملاك لعنته لم يأتي منسجما مع الملاك الأصل. إن اللعنة إذا خرجت من في صاحبها ترددت بينهما، فإن وجدت مساغا وإلا رجعت على صاحبها. الأمر لا يقف عند اللعنة، هذا الأمر يجري في كل الاتجاهات في عالم الدين. هذا هو الجزء الأول من تفسير العياشي رضوان الله تعالى عليه، وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان صفحة 29، وفي الباب الذي عنوانه في من فسر القرآن برأيه، الحديث الثاني على سبيل المثال عن هشام بن سالم، وهو من أصحاب الأئمة المعروفين والمعروفين جدا، عن هشام بن سالم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: من فسر القرآن برأيه فأصاب، أصاب المعنى، لم يؤجر. لماذا؟ لأنه سلك طريقا لا ينسجم مع الملاك الأصل. ما أنا قلت لكم، معارض كلامهم تحتاج إلى موسوعة ثقافية، وتلك الموسوعة الثقافية لابد أن ترتبط ببناء عقائدي سليم يرتكز على عقيدة أصل الأصول. لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام، إنما أشرت إليه لأجل أن أذكركم بذلك. من فسر القرآن برأيه فأصاب، لم يؤجر، لا كما يضحك عليكم أغبياء النجف من أن المرجع، من أن الفقيه، من أن المجتهد إذا اجتهد فأصاب له أجران، وإذا أخطأ فله أجر. هذا المنطق منطق ناصبي بدرجة تريليون بالمئة، لا علاقة له بآل محمد. هذا منطق السقيفة، هذا المنطق بنيت عليه سقيفة بني ساعدة. من فسر القرآن برأيه فأصاب، لم يؤجر، وإن أخطأ كان إثمه عليه، وإن أخطأ كان إثمه عليه، باعتبار أن القضية علمية، فإذا أخطأ وفقا لهذا المنهج لابد أن ينقلب عليه، فإن الإثم سيترتب عليه. حتى لو أصاب لم يؤجر، هذا يعني أنه لم يكن موطنا للتوفيق. من فسر القرآن برأيه فأصاب، لم يؤجر، وإن أخطأ كان إثمه عليه. هذا في جو القرآن، في جو التفسير، في جو الفتوى والإفتاء، المضمون هو هو، هذا هو الكافي، إنه الجزء الأول من الطبعة نفسها التي أشرت إليها قبل قليل إلى جزئها الثاني. صفحة 77، الحديث 11 من الباب الذي عنوانه باب البدع والرأي والمقاييس، بسنده عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله، لإمامنا الصادق صلوات الله عليه، وأبو بصير من فقهاء أصحاب الصادق، قلت لأبي عبد الله للصادق صلوات الله عليه: ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله ولا سنة فننظر فيها، ليس نعرفها، لا نجد لها نصا بحسب معرفتنا في الكتاب ولا في السنة في الأحاديث، ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله ولا سنة فننظر فيها. ماذا قال الإمام؟ لا، أما إنك إن أصبت لم تؤجر، وإن أخطأت كذبت على الله عز وجل، والكاذب على الله ملعون. فالذي يفسر القرآن برأيه فأصاب لم يؤجر، وإن أخطأ إثمه عليه، يكون في موضع اللعن. وكذا الأمر في الفتيا، أما إنك إن أصبت لم تؤجر، وإن أخطأت كذبت على الله عز وجل، فليذهب الوائل بأحاديثه وخطباء المنبر إلى الجحيم حين يثقفون الشيعة من أن المجتهد إذا أصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. عمائم النجف الغبية وحق الحسين لا يعرفون أن هذه الروايات هي من روايات النواصب، أغبياء. إذا كان عندكم من معمم قريب منكم سلوه عن هذا المضمون من أن المجتهد إذا أصاب أو إذا أخطأ، سيقول لكم إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر، هذا منطق السقيفة، هذا منطق قتلة الزهراء. أما منطق الزهراء وآل الزهراء فهو هذا: إن أصاب لم يؤجر، وإن أخطأ فقد كذب على الله، والكاذب على الله ملعون. هذا منطق محمد وآل محمد. لماذا؟ لأن كل ذلك لم يرتبط بالملاك الأصل. الملاك الأصل إذا أردنا أن نفسر القرآن، إذا أردنا أن نصدر الفتوى، إذا أردنا أن نعمل بالتقية، إذا أردنا أن نلعن الآخر إذا كان مستحقا للعن أو لا، إذا أردنا أن نصلي، إذا أردنا أن نصوم، في حال سفر، في حال حضر، في كل شيء، يمكنني أن أستمر بهذه الأمثلة، ولكن الوقت يجري ويجري. أعتقد أن صورة باتت واضحة لديكم. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين. قلت: وما هي؟ جعلني الله فداك. قال: قول الله عز وجل: ولنبلونكم، يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات
وبشر الصابرين. قال نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، والجوع بغلا أسعارهم، ونقص من الأموال، قال كساد التجارات وقلة الفضل، ونقص من الأنفس، قال موت ذريع، ونقص من الثمرات، قلة ريع ما يزرع، وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج. ثم قال لي يا محمد هذا تأويله، إن الله عز وجل يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم.
تقدم الحديث في المعطى الأول الذي عنونته طيب الولادة، وقلت لكم هناك ولادة طيبة بالمعنى العام، النكاح بعيدا عن السفاح، وهناك الولادة الطيبة بالمعنى الخاص، طيب الولاية، لطف، فيض، قبول من إمام زماننا لهذا المولود أو لذاك. مر الكلام في هذا تحت عنوان طيب الولادة، الولادة الطيبة. ثم انتقلت بكم إلى عنوان ثان، روح الدين جوهره، وقلت هناك الملاك الأصل وهناك ملاكات فرعية، وحدثتكم عن كل التفاصيل، لا أريد أن أعيد الكلام، لكنني أذكركم بما قاله الباقر صلوات الله وسلامه عليه من أن اللعنة إذا ما خرجت من في صاحبها فإنها تتردد فيما بينهما، فإذا وجدت مساغا وإلا ردت على صاحبها فتعود اللعنة عليه. سيكون الملاك منعكسا بحقه بالضبط مثل ما حدثتكم عن صلاة التمام في السفر، ستكون معصية يجب الاستغفار لأجلها والتوبة منها، وتكون موضعا للعن، وإلى بقية التفاصيل التي مر الحديث عنها. الأمر هو هو للذي يصدر الفتوى، فإن أصاب لم يؤجر، وإن أخطأ كذب على الله، والكاذب على الله ملعون. لماذا؟ لأن هذا المنهج ليس مرتبطا بالملاك الأصل، فكل الدين بكل تفاصيله بعقيدته، ولذلك تلاحظون دائما أصر على هذا المصطلح، على مصطلح العقيدة السليمة، وهذا المصطلح أستله من القرآن، من القلب السليم، فالقلب السليم هو الذي يشتمل على العقيدة السليمة. إصراري على العقيدة السليمة هو من هذه الجهة، من جهة الملاك الأصل. تقدمت هذه المطالب ولا أريد أن أعيدها مرة أخرى، لكنني أنتقل بكم إلى عنوان طيب الولاية بشكل خاص، الذي كان جزءا من العنوان الأول، الولادة الطيبة بالمعنى العام وبالمعنى الخاص. بالمعنى الخاص هو طيب الولاية. أريد أن أقف على هذا العنوان كي نستنتج بعد ذلك المعراض الذي يريده إمامنا الصادق من قوله أولاد البغايا. هناك معراض، هناك مفهوم لا بد أن يستل من كل هذه المطالب، سنصل إليه تدريجيا. المعطى الثالث أعنونه بطيب الولاية، وأبدأ من هذه الرواية. إني أقرأ عليكم من الكاف الشريف من الجزء الأول، وهذا الباب الذي عنوانه باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه. إنه الحديث 16 بسنده عن ضريس الكناسي، إنه عراقي كوفي، عن ضريس الكناسي قال: قال أبو عبد الله، إمامنا الصادق يوجه سؤالا إلى ضريس الكناسي: من أين دخل على الناس الزنا؟ إنه لا يتحدث عن الزنا الذي هو زنا العواهر، فزنا العواهر لا يدخل على الناس، إنه زنا حقيقي، عاهرة تزني ويأتي رجل فيزني بها، فلا يقال من أين دخل الزنا على العواهر، فالعواهر زانية، ولا يقال للزواني أيضا اللاتي يمارسن الجنس خارج الإطار الشرعي فإنهن يزنين، فالزنا موجود، فلا يقال من أين دخل الزنا على هؤلاء، ولا يقال أيضا للجواري اللاتي يزنين من أين دخل الزنا على تلكم الجواري. فالإمام حين يقول من أين دخل على الناس الزنا، إنه الزنا الذي يرتبط بعنوان طيب الولاية، كما مرت علينا الرواية يوم أمس، الإمام الباقر كان يقول لأبي حمزة الثمالي من أن الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا. الحديث في هذه الرواية عن الزنا المعنوي وليس عن الزنا الذي هو عن الزنا المعنوي وليس عن الزنا الذي هو الزنا الذي تمارسه العواهر أو تمارسه الزواني من غير أجر خارج إطار الزواج الشرعي، وإنما هذا الزنا المقدر، زنا مقدر لا يعني أنه لا وجود له، لكن تقديره يأتي من جهة معنوية. هذه قضية ترتبط بالملاكات، فحينما ينعكس ملاك وجد لأجل العفاف، لأجل العفة، فحينما ينعكس هذا الملاك سيكون ملاكا للزنا، مثلما صدرت اللعنة من شخص إلى ملعون بحسب تصوره، فما وجدت تلك اللعنة مساغا كما يقول الباقر صلوات الله عليه، فإنها تعود إلى اللاعن، فيكون اللاعن ملعونا والملعون يكون مبرأ، الملعون بحسب نظر اللاعن. فحينما يصدر فعل ملاكه العفة لكنه لا يصدر في سياق ينسجم مع الملاك الأصل، سينقلب قباحة، سينقلب زنا، فتلك العفة تكون زنا. من أين دخل على الناس الزنا؟ بشكل سريع، لما أباح الإمام الحجة الخمس لشيعته زمان الغيبة الكبرى لتطيب ولادتهم ولا تخبث، ويأتي من يشرع خلافا لمراد الإمام، فدافع الخمس لا يحقق طيبا لولادته، لولادة أولاده، إنه يحقق خبثا لولادتهم، لأن الملاك سينعكس. هذا هو السبب الذي أصر لأجله دائما للحديث عن الخمس، لست مهتما بالقضية المالية والله أبدا، لأنني لا أريد أن أشاركهم في هذا المال، ولست متضررا ماليا من أنهم يأخذون المال، ولست حاسدا لهم في أنهم يجمعون المال المحرم، لكنني ما وجدت فرصة كي أطرح هذا المطلب كما أطرحه اليوم، وإنما ناقشت الخمس دائما من وجهة نظر فتوائية. الحديث تسلسل حتى وصلت إلى هذه النقطة، فإن الإمام حين أباح الخمس لشيعته، وسنقرأ النصوص، لأجل أن تطيب ولادتهم ولا تخبث، ويأتي من يشرع تشريعا مخالفا للإمام، ويأتي من يتابع ذلك المشرع معتقدا بشريعة هذا المشرع، ويأتي ذلك الدافع ويدفع، الجميع هؤلاء سيقعون تحت عنوان خبث الولادة، ستخبث ولادتهم. لا أن أمهاتهم زواني، ولا أن أمهاتهم عواهر، ولا أنهم ولدوا خارج الإطار الشرعي، وإنما ملاك الحكم انقلب ضدهم، مثلما انقلب ملاك الصلاة ضد المصلي حينما صلى تماما في حال السفر، مع أنه كان يعيش الروحانية وكان يبكي من أول صلاته إلى آخرها، كان في غاية الخشوع. ما قيمة هذا الخشوع؟ هذه قضايا طارئة. كما قلت لكم، المعرفة الذهبية: إمامك دينك ودينك إمامك، هنا مربط كل الحقائق، لا أقول هنا مربط الفرس، هنا مربط كل الحقائق. إمامك دينك ودينك إمامك. فإذا كانت الفتاوى والأحكام لا تنسجم مع هذا الأصل ستنعكس ملاكاتها بالضبط. ومن هنا فإن أولاد البغايا أولئك الذين شرعوا الخمس والذين يعتقدون بتشريعهم والدافعون للأخماس والمشاركون الذين يساعدونهم من الوكلاء والمؤسسات، الجميع حتى الذين لا يدفعون الأخماس لكنهم يعتقدون بصحة هذه التشريعات، هؤلاء هم أولاد البغايا. يصح هذا الاستعمال على مجموعة كبيرة يعتقدون نفس العقيدة، لكن المعنى اللغوي والمعنى بحسب الظهور العرفي من أن البغايا العواهر لا نستطيع أن نتصور منظومة سياسية واجتماعية بالكامل أن أمهاتهم من العواهر أو أن أمهاتهم من الزواني، لكن أن يكونوا جميعا على معتقد واحد، على دين واحد، على فكرة واحدة، إما جميعا وإما الأعم الأغلب منهم، فهذا ينطبق عليهم. نحن والتفاصيل، هذا رأس الموضوع، نحن والتفاصيل. أقرأ الرواية عليكم من الكافي الشريف عن ضريس الكناسي قال: قال أبو عبد الله يسأل ضريسا هذا: من أين دخل على الناس الزنا؟ أي زنا؟ هذا الزنا الذي أتحدث عنه، الزنا المقدر، كيف قدر ذلك؟ بانعكاس الملاكات. ولذلك فإن الإمام يقول: من أين دخل على الناس الزنا؟ الزنا الذي هو زنا لا يقال عنه من أين دخل على الناس الزنا، وإنما متى فعل الناس الزنا، في أي وقت، في أي مكان، كيف فعلوا، ويل لهم، لأنه قد تحقق على أرض الواقع. إذا كان الحديث عن العواهر، عن الزواني، عن الجواري، عرفتم الآن الفارق الكبير بين الفهم وفق نظرية الظهور العرفي ووفق معاريض الكلام؟ عرفتم الآن لماذا يقول الأئمة من أننا لا نعد الرجل منكم فقيها حتى يعرف معارض كلامنا؟ هذا الأمر يجري على طول القرآن، ويجري على طول الحديث، ويجري على طول الفقه. ومن هنا قلت لكم قبل قليل من أنني لا أشتري فقه النجفي بفلس ممسوح، لأنه يبتني على قواعد وعلى أسس جاءوا بها من الشافعي، جاء بها الطوسي من الشافعي، وبدأوا يضيفون عليها من النواصب ومن جيوبهم الشخصية، من آرائهم واستحساناتهم الخرقاء. عن دريس الكناسي قال: قال أبو عبد الله يسأل دريسا: من أين دخل على الناس الزنا؟ قلت: لا أدري، لأن دريسا يعلم أن الإمام صادق لا يسأل عن الزنا الزنا. لو كان الإمام الصادق يسأل عن الزنا الزنا لكان بإمكاني لكان بإمكان ضريس أن يجيب على هذا السؤال فيقول مثلا من قبل ذوات الأعلام، مثلا من قبل الخليفة عمر حين حرم زواج المتعة، من قبل فلان وفلان، من قبل معاوية حين جاء بالعواهر والمغنيات وذوات الأعلام وأسكنهن في مكة والمدينة مثلا. يمكننا أن نقول ذلك إذا ما أردنا أن ندرس التاريخ. وكان بإمكان ضريس أن يقول هذا الكلام أو أن يقول ما هو قريب من هذا الكلام، لكنه قال لا أدري، لأن الإمام الصادق يسأل عن شيء آخر. وضريس كان واعيا لهذا المطلب، لذلك قال لا أدري. من أين دخل على الناس الزنا؟ قلت لا أدري، جعلت فداك. قال من قبل خمسنا أهل البيت، من قبل خمسنا أهل البيت الذين يمنعون خمسنا، فإن الزنا يدخل عليهم من هذه الجهة. لماذا؟ لأن دفع الخمس يكون سببا لطهارة المولد، ملاك دفع الخمس طهارة المولد، طيب الولادة. والحديث هنا عن طيب الولاية، لأن الخمس عبادة مالية تتصل اتصالا مباشرا بالملاك الأصل. فهذه العبادة المالية إذا ما جيء بها بحسب شرائطها تحقق ملاكها الذي هو طيب المولد، والمراد منه المعنى الخاص طيب الولاية. فالذين يمتنعون عن هذا ستخبث موالدهم، مع أنهم قد ولدوا بين أب وأم ضمن الأطر الشرعية للزواج، إن كانوا من الشيعة أو من غيرهم. من أين دخل على الناس الزنا؟ قلت لا أدري، جعلت فداك. قال من قبل خمسنا أهل البيت إلا شيعتنا الأطيبين، الأطيبين وليس الطيبين، الذين هم على طيب ولادة بالمعنى العام وعلى طيب ولادة بالمعنى الخاص، على طيب ولاية. إلا شيعتنا الأطيبين فإنه محلل لهم لميلادهم. هناك تفاصيل نأتي عليها تدريجا، المطلب قد يكون جديدا عليكم، وأحتاج إلى توضيح أكثر، وأتمنى عليكم أن تصبروا علي حتى أستطيع أن أبين المطالب شيئا فشيئا. أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم. عن ضريس الكناسي قال قال أبو عبد الله، إمامنا الصادق صلوات الله عليه، من أين دخل على الناس الزنا؟ كما قلت لكم إنه الزنا المتولد من انعكاس الملاكات. أو من ترك الملاكات الصحيحة الأصل، من أين دخل على الناس الزنا؟ قلت لا أدري، جعلت فداك. قال من قبل خمسنا أهل البيت، إلا شيعتنا الأطيبين فإنه محلل لهم لميلاده. ستكتمل الصورة شيئا فشيئا، ولكن بعد الفاصل. عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال قلت له ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول؟ قال لآية في كتاب الله عز وجل: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال قلت وما يعني بتزايلهم؟ قال ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتله. الكتاب الذي بين يدي هو كامل الزيارات لابن قولوي رضوان الله تعالى عليه، وهذه الطبعة طبعة مكتبة الصدوق طهران إيران، الباب 70 ثواب زيارة الحسين يوم عرفة، إنه الحديث 3 عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يحدثنا به علي بن أسباط عن بعض أصحابنا. الإمام الصادق يقول: إن الله تبارك وتعالى يبدأ بالنظر إلى زوار قبر الحسين عشية عرفة. قال قلت الراوي الذي يروي هذا الحديث قال قلت قبل نظره لأهل الموقف، لأهل الموقف في مكة عند عرفات. قال قلت قبل نظره لأهل الموقف؟ قال نعم. قلت كيف ذلك؟ الإمام الصادق يقول: إن الله تبارك وتعالى يبدأ بالنظر إلى زوار قبر الحسين عشية عرفة. قال قلت قبل نظره لأهل الموقف؟ قال نعم. قلت كيف ذلك؟ قال لأن في أولئك أولاد زنا، في أولئك عند عرفات عند الموقف، وليس في هؤلاء عند الحسين، وليس في هؤلاء أولاد زنا. عن أي زنا تتحدث هذه الرواية؟ يمكن لقائل أن يقول عن الزنا الذي هو الزنا. لكن الرواية لا تعطي ضمانا من أن كل الذين سيأتون لزيارة الحسين يوم عرفة ما فيهم من أبناء الزنا، وأبناء الزنا يستعملون، إن عملوا خيرا جزوا بعملهم وإن عملوا شرا جزوا بعملهم أيضا. بحسب كل التفاصيل المتقدمة فإن الزنا الذي تتحدث عنه هذه الرواية، الزنا الذي تحدثت عنه الرواية التي قرأتها عليكم قبل قليل، من أين دخل على الناس الزنا؟ من خمسنا أهل البيت، وكذلك من سوء العقيدة بهم. زوار الحسين حينما يتحدث الإمام هنا عن زوار الحسين إنه يتحدث عن الزوار المثاليين، الزائر المثالي هو الذي يزور الحسين عارفا بحقه. زوار الحسين كثيرون، هناك من يزور الحسين وهو ليس عارفا بحق الحسين، وربما هم الأكثر، وهناك من يزور الحسين وهو عارف بحق الحسين قطعا بحسبه. لا يوجد أفق واحد للمعرفة، معرفتي بحسبي ومعرفة كل واحد منكم بحسبه أيضا، كل بحسبه. الزيارة المثالية التي يريدها آل محمد منا أن نزور الحسين ونحن عارفون بحقه. من زار الحسين عارفا بحقه، فالزائر المثالي هو الزائر الذي يكون عارفا بحق الحسين ولن يكون عارفا بحق الحسين ما لم يكن عارفا بحق إمام زمانه. من بات ليلة، الصادق يقول، لا يعرف فيها إمام زمانه مات ميتة جاهلية. ومن تابع برامجي فإنه قد استمع كثيرا لما أقوله دائما من أن معرفة الحسين ترتبط ارتباطا مفصليا بمعرفة الحجة ابن الحسن، ومعرفة الحجة ابن الحسن ترتبط ارتباطا مفصليا بمعرفة الحسين صلوات الله عليهم جميعا. الزائر المثالي هو الزائر الذي يزور عارفا للحسين حق معرفته قطعا بحسب الزائر، لا بحسب الحسين. بحسب الحسين لا يعرفه إلا الحجة ابن الحسن. لا يوجد زائر يعرف الحسين بحسبه إلا الحجة ابن الحسن صلوات الله عليه. هذا الزائر الوعيد الذي يعرف الحسين حق معرفته بحسب الحسين. أما أنا وأنتم وسائر الزوار، هذا إذا كنا عارفين بحق الحسين فهو بحسبنا لا بحسب الحسين. بحسب الحسين هذا باب مسدود أمام وجوهنا، باب مسدود أمام عقولنا، باب مسدود أمام قلوبنا، باب مسدود أمام بصائرنا، مهما بلغت تلك البصائر من رقي في الانكشاف والمعاينة والرؤية الكاملة التامة. فهذا الباب مسدود أمامنا. إننا حين نتحدث عن معرفة الحسين حق معرفته بحسبنا. يا كمايل القلوب أوعية وخيرها أوعاها، وكل وعاء يمتلئ بحسبه. تلك هي الحقيقة الكاملة. على أي حال، زوار الحسين نوعان، هناك زائر يزور الحسين ويدعي أنه زائر الحسين. أنا لا أتحدث عن الأجر والثواب وعن الطاعة، فزيارة الحسين أجرها مضمون، ثوابها مضمون، طاعة مضمونة، هذا أمر واضح لا حاجة للخوض فيه لكل أحد، حتى لغير الشيعة وحتى لغير المسلمين. زيارة الحسين لها خصوصياتها تترتب الآثار عليها، منها آثار دنيوية ومنها آثار أخروية. موضوع واسع عريض ليس من اختصاصات هذا البرنامج. زوار الحسين على نوعين: زائر يدعي أنه زائر الحسين، وزائر يعده الحجة بن الحسن أنه زائر الحسين. الذي يعده الحجة بن الحسن أنه زائر الحسين ويسجله في ديوان زوار الحسين تسجيلا خاصا، إنه الذي يزور الحسين عارفا بحقه، هذا زائر الحسين. أما ذاك الذي يدعي أنه زائر الحسين ولا يسجله الحجة بن الحسن في زوار الحسين، إنما يسجله في الذين يؤجرون على زيارتهم للحسين، فارق كبير بين زائر يؤجر على زيارته للحسين وبين زائر يكتب عند الحجة بن الحسن من أنه زائر للحسين. القضية كبيرة، وهذه المعاني واضحة جدا وضوح الشمس في أحاديثهم، لكنكم تأخذون الثقافة من خطباء معتوهين ومن حوزة نجفية لا علاقة لها بثقافة الكتاب والعترة التي بنيت على أصولهم الأصلية الحقيقية التي صدرت منهم صلوات الله عليهم. تلك ثقافة، أتحدث عن ثقافة حوزة النجف، بنيت على أصول شافعية معتزلية وعلى قياسات واستحسانات خرقاء من قبل المراجع أنفسهم. إنني لا أتحدث عن الفتيا في العبادات والأحكام، أتحدث أساسا في العقيدة أولا، وفي الثقافة القرآنية ثانيا، وفي قراءة الوجود ومعرفة التاريخ ثالثا، وفي الأخلاق وتهذيب النفوس رابعا. وأما الفتاوى فإنها تأتي في حاشية الدين خامسا. إنني أتحدث عن كل ذلك فهناك زائر يؤجر على زيارته، وهناك زائر يكتب عند الحجة بن الحسن من أنه زائر الحسين، وهو الذي يزور الحسين عارفا بحقه. الرواية هنا تتحدث عن هؤلاء. إن الله تبارك وتعالى يبدأ بالنظر إلى زوار قبر الحسين، إلى الزوار الحقيقيين الذين يزورونه وهم عارفون بحقه، والذين يسجلون عند الحجة ابن الحسن. إذا نظر إلى الذين بجنبهم فإكراما للمجموعة الأولى، المجموعة الثانية ليست في المنزلة كالمجموعة الأولى. المجموعة الثانية يكرمون، يؤجرون، يثابون، لكنهم لا يسجلون زوارا للحسين عند الحجة ابن الحسن. إن الله تبارك وتعالى يبدأ بالنظر إلى زوار قبر الحسين عشية عرفة. قال: قلت قبل نظره لأهل الموقف؟ قال: نعم. قلت: كيف ذلك؟ قال: لأن في أولئك أولاد الزنا، لأن في أولئك أولاد الزنا. ما قال من أن الجميع من أولاد الزنا، هذه التفاصيل تعود إلى المقدمات التي بينتها سلفا في الجزئين المتقدمين وفي هذا الجزء من جوابي على السؤال الثالث الذي يرتبط بالرواية التي بين أيدينا. قال: لأن في أولئك أولاد الزنا، ما قال من أن الجميع هم أولاد زنا، وليس في هؤلاء أولاد زنا، لأنه يتحدث عن المجموعة التي تكون عارفة بالحسين حق المعرفة، وليس في هؤلاء أولاد زنا. قطعا هذه الروايات بحاجة إلى شرح، إلى تفصيل أكثر، لكن المقام لا يسنح بطرح كل الموضوعات. أنتم تلاحظون رواية واحدة، وها أني ما استطعت أن أكمل الحديث في بعض من معانيها الحلقة الثالثة بدأت تقارب على الانتهاء. سأكتفي بهذه البيانات الإجمالية كي ألملم أطراف حديثي الذي يخلص عندنا من الرواية المتقدمة في الكافي الشريف في الجزء الأول، ومن رواية كامل الزيارات. من أين دخل على الناس الزنا؟ من قبل خمسنا أهل البيت، ومن قبل العقيدة السليمة، من قبل الاعتقاد بالولاية العلوية وعدم الاعتقاد بها. اللهم والي من والى وعادي من عادى، عادي من عاداه. الذي يكون عدوا لله إنه في مواطن اللعن، وانصر من نصره واخذل من خذله. فما بين حقنا وخمسنا المالي وما بين حقنا المعنوي الذي يترتب ما يترتب عليه من حقوق مادية وعبادات وطقوس، اللهم والي من والاه وعادي من عادى، وانصر من نصره واخذل من خذله. الرباط المادي أهون بكثير من الرباط القلبي. الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: إنني أقرأ عليكم من عوالم العلوم، وهذا هو الجزء الثاني من عوالم الصادق صلوات الله وسلامه عليه، عوالم العلوم للمحدث البحراني، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة. هذا هو الجزء الثاني من عوالم إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، صفحة 776. أتمنى أن تعيروني أسماعكم. الصادق يقول: الشيعة ثلاث، الشيعة ثلاث: محب واد، محب واد من المودة، إنه صادق مخلص، محب واد فهو منا. الصنف الأول: محب واد فهو منا، كل شيء يقيسه وفقا لحبنا وفقا لمودتنا، هذا هو المحب الواد فهو منا. الملاك الأصل ثابت عنده فهو فائز ناجي، ومتزين بنا، متزين بنا، إنه يحبنا، ولكنه يظهر ما يظهر بنحو أكثر مما هو في باطنه، ظاهره معنا أكثر من باطنه معنا. أما الأول إما أن يكون ظاهره كباطنه، أو أن يكون باطنه أعمق من ظاهره، وهو الأفضل. والناس مراتب. محب واد ظاهره أنيق وباطنه أنيق، أو أن ظاهره أنيق وباطنه عميق، صنفان. الشيعة ثلاث: محب واد فهو منا، إما أن يكون ظاهره أنيقا وباطنه أنيقا على حد سواء، وإما أن يكون ظاهره أنيقا وباطنه عميقا، وهذا هو الأفضل. ومتزين بنا، المتزين الذي يظهر الأمر خارجا فظاهره معنا أكثر من باطنه معنا، وهذا ينتفع به. أفضل مثال: أصحاب العمائم حينما يحضرون في المجالس الحسينية أمام الناس يظهرون البكاء الكاذب التباكي، وحتى لو أظهروا البكاء لكن لو خرجوا من المجلس في نفس ليلة عاشوراء وذهبت معهم إلى الأماكن التي يبيتون فيها سترى أنهم يقومون بأقبح الأفعال السفيهة من السخافات والمزاح والضحك، إلى أن يكون وقت صلاة الصبح قريبا ينامون ولا يصلون صلاة الصبح. إنني أحدثكم عن تجربة عملية، لا أحدثكم عن شيء من عالم الخيال، ولا أحدثكم عن حالة منفردة. أكثر من 90% هذه هي أحوالهم. يسمعونني الآن أصحاب العمائم ويعرفون هذه الحقيقة، يتزينون بآل محمد لأجل مصالحهم ومنافعهم. الشيعة ثلاث: محب واد فهو منا، ومتزين بنا، ونحن زين لمن تزين بنا، ومستأكل بنا الناس، إنهم المراجع الكبار. متزين بنا ونحن زين لمن تزين بنا أصحاب العمائم الصغيرة، ومستأكل بنا الناس، يستأكل بنا الناس ماديا ومعنويا، يعني أنه يضحك على الناس بنا، مثلما تصفهم الروايات: يلحسون الدنيا بالدين، وسيلة اللحس الدين. بالضبط كهذا الذي يشرب العصير من القدح أو من العلبة أو من زجاجة العصير بواسطة المفصل، بواسطة الأنبوبة الورقية، بواسطة الأنبوبة البلاستيكية، فإنه يستعمل الأنبوبة وسيلة لشرب العصير. مراجع الدين، رجال الدين، الأعم الأغلب الأغلب الأغلب، وأقول هذا من خلال النصوص الدينية من القرآن وحديث العترة، ومن خلال التجارب العملية في واقع رجال الدين، من خلال المعايشة القريبة لهم ومعهم، فإنهم يلحسون الدنيا بالدين، يجعلون الدين هذه الأنبوبة، ويصلون إلى عصير الزجاجة من خلال هذه الأنبوبة، كي يشربوا أمام الناس بهدوء لا أن يكرعوا كرعا. إنهم يلحسون الدنيا بالدين، ومستأكل بنا الناس، ومن استأكل بنا افتقر. ما هو بافتقار للمال، يفتقر إلى الدين. هذه المضامين ليست من عندي، هذه خلاصة لمئات وآلاف الأحاديث، لو كان هناك من متسع للوقت لجئتكم بها ولحدثتكم عنها. الافتقار هنا افتقار إلى الدين، وليس افتقارا إلى المال، فهو يأكل الناس في الجانب المادي والمعنوي بآل محمد. الشيعة ثلاث: محب واد فهو منا، ومتزين بنا، ونحن زين لمن تزين بنا. المراجع أساسا لا يظهرون حتى هذه الأفعال التي يظهرها أصحاب العمائم الصغيرة لأجل إثبات حبهم وولايتهم لآل محمد أمام الناس. المراجع لا يحتاجون لذلك، لأن الناس حتى لو رأتهم في أقبح حال تحول تلك القباحة إلى كرامة. ما هم ديخيون، الشيعة ديخيون، أتحفونا 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 بالوثيقة المباركة الديخية.
ما ندي أجيب الأسماء. واحد قال لي أدري على شنو مستعجل، على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي؟ قال توصل اطمئن، تركبهم يعني بش اشياء تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الاعلام قبل خمس سنين. تركض يعني خلاقة أمي شيني خلاقة أمي شيني كنت بقول أخوك يا حركة فقش ديخ عربي فقش والناس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما أريد أجيب الأسماء عرضنا قال تركب مثل ما ركبت نعم وضاي ديخ لا مو علم إجمالي هذا واقع واقع الشيعة لا أقول واقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة
اطمئنا تركبهم تركبهم وتقول لهم ديخ بعد بيتي. الشيعة ثلاث: محب واد فهو منا، ومتزين بنا ونحن زين لمن تزين بنا، ومستأكل بنا الناس، إنهم مراجع الدين يأكلون الناس في الجانب المادي والمعنوي بواسطة ما يظهرونه من أنهم نواب صاحب الزمان، ومستأكل بنا الناس، ومن استأكل بنا افتقر، افتخر للدين. ولذا إمامنا الحجة صلوات الله عليه في رسالته إلى المفيد ماذا وصف أكثر مراجع الشيعة في الرسالة الثانية؟ بأنهم السباريت من الإيمان. السباريت جمع لسبروت، والسبروت هو الذي يفتقر إلى ما يفتقر إليه. السباريت بحسب الثقافة الشعبية العراقية هم السرابيت، والجمع سربوت. في الأصل السباريت والجمع سبروت، والسبروت هو الذي لا يملك شيئا، بإمكانه أن يملك شيئا لكنه كسول سخيف سفيه لا يمتلك حكمة، لا يفعل شيئا نافعا. هذا هو السبروت، بالضبط ما يصطلح عليه في الثقافة الشعبية العراقية السربوت، تحريف للكلمة. فإمامنا الحجة وصفهم بالسباريت، السباريت من الإيمان، يعني الذين يفتقرون للإيمان. ومستأكل بنا الناس، ومن استأكل بنا افتقر. يفتقر إلى الدين، وما هو الدين؟ إنه الملاك الأصل. إمامك دينك ودينك إمامك، تلك هي المعرفة الذهبية. إنهم يفتقرون إلى هذه المعرفة، ولذلك يقدمون لكم فهما عن الدين لا علاقة له بثقافة محمد وآل محمد. ثقافة محمد وآل محمد هي هذه التي تتلى عليكم عبر هذه الشاشة، هذه ثقافة محمد وآل محمد قطعا بحدود فهمي، لا بحدود ما هم يريدون بالدرجة الكاملة، بحدود فهمي. يا كميل القلوب أوعية وخيرها أوعاها بقدر وعائي. صفحة 787، الإمام الصادق يقول: القصد إلى الله بالقلوب أبلغ من القصد إليه بالبدن. هذه الكلمة تجمع كل كلامي، كلام صادق صلوات الله عليه. هذه الكلمة جمعت كل شيء. القصد إلى الله بالقلوب أبلغ من القصد إليه بالبدن، وحركات القلوب أبلغ من حركات الأعمال. أي كلام هذا؟ هل مثل هذا الكلام يحتاج إلى بحث في الأسانيد؟ هذا كلام يصرخ يصرخ في كل حرف من حروفه من أنني من كلامهم مصداق من مصاديق ما قرره دستورنا الشريف، الزيارة الجامعة الكبيرة في القاعدة الواضحة: كلامكم نور دال على نفسه بنفسه، كاشف عن نفسه وكاشف عن حقائق غيره. القصد إلى الله بالقلوب أبلغ من القصد إليه بالبدن. هذا هو الذي كنت أحدثكم عنه، من أن الزنا دخل إلى الناس من خمسنا، هذه جهة مادية. ومن أن زوار الحسين في يوم عرفة في المستوى المثالي ما فيهم أحد من أولاد الزنا، لكن يمكن أن يكون في الآخرين حتى من زوار الحسين ممن لم يكونوا في هذا الأفق الأعلى. رغم كل تلك العبادات البدنية ورغم كل ذلك الجهد البدني في زيارة الحسين أو في سائر العبادات والطقوس الأخرى أو في سائر شؤون الدين، فطهارة القلوب تعلو على طهارة الأبدان. القصد إلى الله بالقلوب أبلغ من القصد إليه بالبدن، وحركات القلوب أبلغ من حركات الأعمال. ولذا ماذا قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهو يتحدث عن الشيعة؟ الشيعة ثلاث: محب واد فهو منا، إنه يحمل العقيدة الصافية في قلبه، بينما متزين بنا عقيدته ليست صافية، لذا ظاهره أشد من باطنه في علقته بآل محمد، ومتزين بنا ونحن زين لمن تزين بنا. أما الذين يستأكلون بهم الناس فإنهم سيفتقرون إلى الدين، ومن استأكل بنا افتقر. نذهب إلى فاصل. عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي حيث سأل إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن تأويل هذه الآية، فاخلع نعليك، ما جاء في سورة طه: فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. سؤال سعد الأشعري عن معنى اخلع نعليك، قلت إنه سعد الأشعري، قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما. قال إن موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك. وكان شديد الحب لأهله، فقال الله تبارك وتعالى اخلع نعليك، أي انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لخالصة وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولا. وصلنا إلى رسالة إمام زماننا الحجة ابن الحسن التي كتبها بخط يده، التوقيع المعروف توقيع إسحاق ابن يعقوب. إنني أقرأ عليكم من المصدر الأصل لهذه الرسالة، كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة. هذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي، قم المقدسة، صفحة 512. اذهب إلى موطن الحاجة من التوقيع الشريف. وأما الخمس، تقرأ الخمس أو الخمس، والقراءتان صحيحتان. وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. الخمس قبل هذه الإباحة كان دفعه وتسليمه للإمام أو للذي يريد الإمام أن تصل إليه الأخماس بحسب ما يريد الإمام صلوات الله عليه. فكان دفع الخمس بعنوان الوجوب سببا لطيب الولادة، ومرت علينا الرواية عن ضريس الكناسي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، من أين دخل على الناس الزنا؟ وضريس قال لا أدري جعلت فداك. الإمام أجابه من قبل خمسنا، من جهة خمسنا، من خمسنا أهل البيت، من هذه الجهة. فالدافعون للأخماس يحققون ملاك تطيب الولادة، والممتنعون عن ذلك والمنكرون لذلك سيكون الملاك المذكور مسلوبا منهم، يؤدي ذلك بهم إلى تخبيث ولادتهم. وتطيب الولادة وتخبيث الولادة لا علاقة له بالنكاح وبالزواج، إذا كان له من علاقة بالنكاح والزواج من جهة من الجهات، تخبث ولادة الإنسان وتطيب ولادة الإنسان حتى لو كان في عمر 90. هذا أمر راجع إلى الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، لأن هذا الأمر يرتبط بمعنى طيب الولادة الخاص، طيب الولاية. أما طيب الولادة بالمعنى العام فذلك يتحقق في ظل الزواج ضمن الضوابط الشرعية حتى عند الديانات الأخرى. ومرت الروايات بهذا الخصوص من أن لكل أمة نكاحا يحتجزون به من الزنا. الحديث عن طيب الولاية هنا في عصر الغيبة، فإن الذي لا يلتزم بتشريع الإمام سينقلب الملاك منعكسا عليه. قد تقول من أنني لا أعلم بهذا، أخذت الكلام عن المراجع، هم قالوا لي الخمس واجب عليك، لا يترتب عليك الإثم الأخروي. صحيح هذا، أنت معذور لجهلك، لكن الأثر التكويني يبقى موجودا، مثلما يشرب الإنسان الخمر وهو يعتقد أنه ماء، زجاجة ماء لكن هناك من ملأها بالخمر، وشرب هذا السائل وهو يعتقد أنه ماء ولكنه في الحقيقة خمر، حتى لو علم بعد ذلك أنه خمر لا يؤثم لأنه شربه على أنه ماء، لكن الأثر التكويني للخمر من تنجيس البدن لمدة 40 يوما سيكون موجودا، ومن بطلان الصلاة لمدة 40 يوما سيكون موجودا. قد تقول ما ذنبي؟ هنا يتدخل الملاك الأصل كي يطهر صلاتك، لأنك حينما قمت بالذي قمت لم تكن معاندا للملاك الأصل. أما في هذه الحالة فإن الأثر التكويني سيكون موجودا. قد تقول من أنني لست معاندا، يمكن للملاك الأصل أن يصحح هذا الأثر، ولكن إذا ما أقيمت عليك الحجج وعرفت بالأمر وتبقى متعصبا لأصنامك البشرية، إنك تعاند إمام زمانك، فإن الأثر التكويني سيبقى موجودا. الأثر التكويني سيبقى موجودا بغض النظر أكان الذين دفعوا الخمس على علم بذلك أم لم يكونوا على علم بذلك، كشرب الخمر بالنسبة للشخص وهو يعتقد أنه ماء لا يؤثم، لكن الأثر التكويني الذي يرتبط بنجاسة الجسم وما يرتبط بعدم استجابة الدعاء وببطلان الصلاة لمدة 40 يوما سيكون موجودا. قد يتدخل الإمام في ذلك، هذا أمر راجع للإمام، نحن لا نفرض على إمامنا شيئا، نحن نتحدث عن الحقائق كما هي. كيف يتعامل معنا إمامنا صلوات الله عليه ذلك أمر راجع لإمامنا وليس راجعا إلينا. وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل بالضبط كصلاة القصر عند السفر، حينما تصلي تماما ينعكس الملاك وتكون معصية ويجب عليك أن تتوب من تلك المعصية. لماذا جئتكم بكل تلك الأمثلة كي أصل إلى هذه النتيجة؟ طبقوا تلك الأمثلة على هذا الحكم. الإمام أباح الخمس، فقد أبيح لشيعتنا. الإمام هنا استعمل قد قبل الفعل الماضي لتأكيد الأمر، لأن قد إذا دخلت على الفعل الماضي فإنها تؤكد حقيقة وقوعه، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا. وماذا قال الإمام بعد ذلك لتأكيد الأمر؟ وجعلوا منه في حل، في حل من قبل إمامهم. هذه الكلمة تشابه ما قاله سيد الشهداء لأصحابه ليلة عاشوراء: أنتم في حل من بيعتي. سأعود إلى هذه الكلمة في حلقة يوم غد. يبدو أنني لن أكمل حديثي في هذه الليلة، للحديث صلة وتفاريع، والحديث مهم ومهم جدا، لا بد أن أكمله. خلاصة القول: إباحة الخمس وتحليل الخمس ملاكه الذي وضعه الإمام، وذل كل شيء لكم كما في دستورنا الشريف في زيارة الجامعة الكبيرة ونحن نخاطبهم والخطاب للحجة ابن الحسن: وذل كل شيء لكم. الملاكات تحت تصرفهم، ملاكات التشريع وملاكات التكوين تحت تصرفهم، وذل كل شيء لكم. فملاك التشريع ذل لهم فأباحوا الخمس، وملاك التكوين ذل لهم فطيبوا الموالد، وربطوا بين هذا وهذا، ربطوا بين طيب الموالد وبين إباحة الخمس لشيعتهم زمان الغيبة إلى وقت ظهوره صلوات الله عليه. وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. فيأتيك من يأتيك ويقول: من أن الخمس واجب ومن دون دليل، ويقول لك: يجب عليك أن تدفع للمراجع ومن دون دليل، ويقول لك: من أن الخمس وهو عندك مال الإمام، ولكن حين يكون عندي أنا المرجع أو عند ابن المرجع أو عند بنات المرجع يصبح مجهول المالك ومن دون دليل، وحينما يموت المرجع يورثه لأبنائه ومن دون دليل، ويضحكون علينا ومن دون دليل أيضا، حتى الضحك علينا من دون دليل، وإحنا نركض وراهم ومن دون دليل، ونصبح حميرا لهم ومن دون دليل، لا عندنا ولا عندهم، ويقولون لنا ديخ ومن دون دليل، ونتحرك بعد أن قالوا لنا ديخ في الاتجاه الذي يريدون ومن دون دليل، ولا هم عندهم دليل ولا عندنا دليل. وكذبوا حين قالوا: نحن أبناء الدليل أينما مال نميل. كذبوا حين قالوا. فهذا الدليل إذا أرادوا أن يميلوا مع الدليل فهذا هو الدليل. وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. فالذين يشرعون الخمس والذين يعتقدون بصحة تشريعهم والذين يدفعون الأخماس والذين يستلمون الأخماس والوكلاء والمؤسسات الجميع يكون هذا الملاك بحقهم معكوسا، ستخبث ولادته. لا أتحدث عن ولادة بين الآباء والأمهات، أتحدث عن خبث ولادة بهذا العنوان، طيب الولاية، ستخبث عقيدتهم، ستخبث ولايتهم. مضحكة الشيعة، يوصون أن تدفن الوصولات التي يأخذونها من المراجع لتسديد الخمس أن تدفن معهم في أكفانهم، ولا يعلمون أن هذا سيكون وبالا عليهم. إن لم يحاسبوا سيطيل موقفهم يوم القيامة، إن لم يحاسبوا قطعا. الذين ما قامت عليهم الحجج وما اتضحت لهم الصورة لا يحاسبون، ولكن ذلك سيطيل موقفهم يوم القيامة، لأنهم خالفوا إمام زمانهم. القضية واضحة جدا، هناك قانون، إن الله سبحانه وتعالى يريد من عباده أن يعملوا برخصه مثلما يريد من عباده أن يعملوا بعزائمه. العزائم هي الفروض الواجبات، والرخص هي الإباحات. فمثلما يجب علينا أن ندفع الخمسة في الوقت الذي يجب علينا أن ندفعه قبل زمان الغيبة، يجب علينا أن نلتزم بحكم إمام زماننا من أن الخمسة مباح ومحلل. عليكم أن تعرفوا أن هذه الإباحة وهذا التحليل ليست إزالة لملكية الإمام للخمس في أموالنا، ملكية الإمام ثابتة لهذا الخمس، لكن الإمام يريد منا أن نتصرف في ملكيته هذه بطريقة الإباحة والتحليل، وإلا فملكية الإمام ثابتة. ومن هنا ينقلب الملاك، لأننا حينما نجعل هذا الخمس يدفع إلى المراجع بالطريقة الكذائية ضمن المواصفات والشروط الكذائية يخالف الإباحة والتحليل، فصاحب المال لا زال صاحب المال، لكنه يريد منا أن نتعامل مع أمواله هذه بطريقة الإباحة والتحليل. ملكية الإمام ثابتة في هذا المال. الإمام حينما قال وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا، أبيح لهم في التصرف، أبيح لهم، ما قال الإمام من أن ملكيتي قد زالت. فملكية الإمام ثابتة في هذا المال، لكنه أراد منا أن نتصرف بهذه الطريقة، بطريقة الإباحة والتحليل. فصاحب المال هو الذي يريد منا أن نتصرف بهذه الطريقة. حينما يأتي المراجع ويضعون لنا قوانين تخالف ما يريده المالك، ونحن نتصرف بمال المالك بطريقة تخالف ما يريد، فإن الملاكات ستنعكس بحقنا بالضبط كاللعنة إذا ما صدرت من فم صاحبها، فإن وجدت مساغا دخلت وذهبت، وإلا فقد رجعت، رجعت على الذي صدرت منه وحلت به. طيب الولادة يكون حاصلا إذا تصرفنا بمال الإمام هذا الذي ملكيته ثابتة وما تزحزحت، كما يريد المالك من أن نتعامل معه بطريقة الإباحة والتحليل، فإننا سنصيب الهدف، سنصل إلى الهدف، سيتلطف علينا بطيب الولاية. أما إذا قمنا بعكس ذلك، إذا كنا عالمين كالمراجع أنفسهم فهم يعلمون أن لا دليل عندهم على ذلك، لو كان عندهم من دليل لأبرزوا لنا رواية واحدة، سنوات سنوات سنون وأنا أنادي أبرزوا لنا رواية تدل على صدق ما تقولون وأنا سأغلق فمي، لا يملكون رواية واحدة. أما الشيعة من عبادهم من عباد الأصنام البشرية، إذا كانوا لا يعلمون بسبب دخيتهم لا يؤثمون، لكن الأثر التكويني سيحل فيهم، فخبث الولاية خبث الولادة ستكون سمة لهم. ومن هنا جاء التعبير بأولاد البغايا، هذا مصطلح وليس وصفا لأمهاتهم، هذا مصطلح لأمة الشيعة، للأمة التي تعتقد بدين يخالف دين إمامها. ومن هنا قال إمامنا الصادق للذين كاتبوه من أصحابه من الكوفة من أن الكوفة شاغرة برجلها، وإن أمرتنا أن نأخذها أخذناها. ماذا قال عنهم؟ قال: ما أنا بإمام لهؤلاء، أما علموا أن صاحبهم السفياني؟ هؤلاء هم. الحديث طويل طويل وخطير، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.